بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. تحدثنا في الدروس السابقة عن حكم المنادى، ثم تحدثنا عن حكم تابع المنادى. الآن نتحدث عن حكم المنادى، ولكن إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم. غلام هذا منادى، إذا أضفته إلى ياء المتكلم فقلت يا غلامي، ما هي الحركة التي نضعها على الميم أو على الياء، على الحرف الأخير وهو الميم أو على ياء المتكلم؟ هذا الفاصل مأخوذ لبيان حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. واجعل منادى صح إن يضف لي كعبد عبدي عبد عبدا عبديا. واجعل منادى صح، صح بمعنى صح آخره، أي صحيح الآخر، كأنما يريد أن يقسم المنادى إلى قسمين، صحيح ومعتل. إما أن يكون الحرف الأخير من المنادى حرفا صحيحا، أو يكون حرفا من حروف العلة، فيتحدث عن المنادى الذي ينتهي بحرف صحيح. واجعل منادى صح، أي صح آخره ولم يكن الحرف الأخير منه حرف علة. إن يضاف، اجعله، إن يضاف لياء، يعني لياء المتكلم، اجعله آخذا حكما كحكم هذه الأمثلة التي أتلوها عليك. عبدي، يا أصلها يا عبدي، الدال صحيحة ليست حرف أضيفت إلى الياء، يا عبدي، فالحكم الأول أن تحذف الياء ونبقي كسرة على الدال دليلا على الياء، يا عبدي. يا عبدي بإثبات الياء مع كونها ساكنة، هذا الوجه الثاني، واضح؟ الوجه الثالث، يا عبد، الياء أقلبها إلى ألف، وطبعا تنقلب الياء إلى ألف إذا قلبنا الكسرة التي على الدال إلى فتحة، فالياء تنقلب إلى ألف وتحذف الألف، ونضع هذه الفتحة دليل على أن هناك ألف محذوفة، يا عبد. ثم يا عبدا مع إبقاء الألف، مع إبقاء الألف، والأخير يا عبدي بياء مفتوحة. هذا الألف الذي لحق بالياء ليس ألفا مطلوبا، وإنما هو ألف إطلاق، ما أن شغلي لا حاجة لنا فيه، وإنما أصل الكلام يا عبدي يا غلامي، واضح؟ إذن هذه اللغات وهذه الأوجه يجوز أن تنطق بها المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا، أي صحيح الآخر، حرفه الأخير ليس من حروف العلة، أو معتلا. فإن كان معتلا فحكمه كحكمه عندما يكون غير منادى، لا يختلف عليه الحال. كلمة أب، كلمة أب تنتهي بماذا؟ بحرف صحيح أصلا. كلمة مسلمين، مسلمين، مسلمين أو مسلمون في حالة الرفع أو النصب، في حالة الإضافة النون طبعا تحذف، ويكون الحرف الأخير هو واو أو ياء، حرف ألف، صحيح؟ يلتقي مع ماذا؟ مع ياء المتكلم. حكمه كحكمه لو كان غير منادى، ذهبت إلى مسلمية، واضح؟ مسلمية، إلى مسلمية، مسلمية ليس منادى وإنما دخل عليه حرف، أو جاء مسلمية كذلك، فتقول يا مسلمية. فإن كان معتلا فحكمه، فحكمه إذا كان منادى كحكمه إذا كان غير منادى. وقد سبق حكمه في ماذا؟ في بحث المضاف إلى ياء المتكلم. وإن كان صحيحا وهو محل بحثنا، جاز فيه خمسة أوجه، أحدها حذف الياء والاستغناء عن الياء بالكسرة، لأن الكسرة تلفظ كما تلفظ الياء فنستغني عن الياء بالكسرة، نحو يا عبدي. وهذا هو الأكثر، الأكثر هو هذا. الثاني إثبات الياء حال كونها ساكنة، إثبات الياء ساكنة، نحو يا عبدي، وهو دون الأول في الكسرة، أقل من الأول في الكسرة وفي الاشتهار. الثالث قلب الياء ألفا، تقلب الياء إلى ألف وتحذف الألف وتستغني عن الألف بماذا؟ بوضع شيء يلفظ، بوضع حركة تلفظ كما يلفظ الألف وهي الفتحة، فتقلب الياء إلى ألف وتحذف الألف وتستغني عن الألف بإتيانك بالفتحة، نحو يا عبد. قلب الياء ألفا وحذفها، حذف الألف والاستغناء عنها عن الألف بالفتحة لأنها تلفظ كما تلفظ الألف، نحو يا عبد. الرابع قلبها ألفا، أي قلب الياء ألفا، وإبقاء الألف وقلب الكسرة فتحة، يا نحو يا عبد. الخامس إثبات الياء محركة بالفتح، يا غلامي، يا عبدي. وفتح أو كسر وحذف ليستمر، يا ابن أم يا ابن عم لا مفر. يقول إذا جاءنا المنادى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، وكان هذا المضاف إلى ياء المتكلم هو أم أو عم، وكان المنادى المضاف إلى هذا المضاف إلى ياء المتكلم هو ابن، فيكون هكذا يا ابن أم ويا ابن عم. فما هي حركة أم وعم المضافين إلى ياء المتكلم؟ أما حركة ابن ما هي؟ يا ابن أمي ويا ابن عمي، النصب، لأنه منادى مضاف، صحيح؟ يقول وأما حركة عام وأم يقول فتح أو كسر وحذف الياء ثلاث حالات، إما أن تفتح يا ابن أم، وإما أن تكسر يا ابن عم، بفتح الميم يا ابن أم وبكاسر الميم يا ابن أمي، ولكن مع حذف الياء، الياء تكون محذوفة. وفتح أو كسر، وفتح يجوز الفتح ويجوز الكسر، مع أن حذف الياء استمر مع الفتح والكسر، يا ابن أم يا ابن عم لا مفر. فإذا لم تحذف الياء يصعب علينا أن نأتي بالفتح، إذا لم تحذف الياء يمكن أن نأتي بالكاسر، نقول يا ابن أمي يا ابن عمي، بل يجب، يجب أن نأتي بماذا؟ بالكاسر، صحيح؟ إذا وجدت الياء ليش؟ لأن ياء المتكلم تقتضي أن يكون ما قبلها مكسور، فإذا نفهم من قوله يجوز الفتح والكسر، نفهم من جواز الفتح أن الياء محذوفة، وهو أكد ذلك بقوله وحذف الياء استمر، استمر معهما طبعا، يعني مع الكسر ومع الفتح، في قولك يا ابن أم ويا ابن عم. إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء، يا صديق صديقي، يا غلام غلامي، هذا واضح، الياء يجب هناك أن تثبت، ولكن حديثنا ليس في يا غلام غلامي، يا صديق صديقي، وإنما حديثنا في المضاف إلى أم وأب المضافين إلى يا المتكلم، أم وعم المضافين إلى يا المتكلم. أي إذا كان المنادى ابن مضاف إلى أم أو عم، حال كون أم وعم مضافين إلى يا المتكلم، هذا محل الحديث. إلا في ابن أم وابن عم فتحذف الياء منهما يا المتكلم لكثرة الاستعمال، لأن استعمالهما كثير على لسان العرب. وقلنا أن هناك ميزة في لغة العرب أنهم يدعون إلى تخفيف اللفظ وجعل التلفظ بالكلمة سهلا على اللسان، فيعمدون إلى ما يجعل التلفظ سهلا يفعلونه، مثل يحذف الهمزة أحيانا، زيد أخير من عامر، يحذف الهمزة فيقول زيد خير من عامر. وتحذف مثلا بعض الحروف لكثرة دوران الكلمة التي تشتمل على هذه الحروف بالكلام، ولأن وجود هذه الحروف يسبب نوعا من الصعوبة ونوعا من الثقل على اللسان في حالة النطق، ولهذا تحذف بعض الحروف. كذلك هنا حذفت الياء في يا ابن أم ويا ابن عام، لأن العرب كثيرا ما يتحدثون بهذه الإضافة. عندما يحدث أخاه يقول يا ابن أمي، يحدث ابن عمه، لأن العرب كانوا في نطاق القبيلة يتحدثون مع إخوانهم مع أبناء عمومتهم مؤكد، فيكثر استعمال هذا المنادى لكثرة استعمال ابن أم وابن عام تحذف الياء. وتكسر الميم أو تفتح يا ابن أمي يا ابن عمي، أو يا ابن أمه يا ابن عمه، فتقول يا ابن أمي الأقبل ويا ابن عمه يا ابن عمي، لا مفار، فتح الميم وماذا وكسرها. ثم ننتقل إلى بحث آخر وهو أب وأم إذا أضيفتا إلى ياء المتكلم وأصبح أو أصبحتا أصبح منادى. إذا كان منادى أب منادى أم منادى وأضفناهما إلى ياء المتكلم، ما هي الحركة التي تكون عليهما، أو ما هي اللغة التي ننطق هذين الاسمين بها؟ يقول وفي النداء أبت أمتي عرف واكسر أو افتح ومن اليتا عوض. يقول إما أن تقول هذا المنادى المتعارف يا أبي يا أمي يا أبي ويا أمي، وإما أن تحذف الياء ويعوض عنها بتاء، يعوض عنها بماذا؟ بتاء. وإذا عوضنا عنها بالتاء فقلنا يا أبتي يا أمتي، يجوز في التاء الفتح والكسر، يجوز أن تفتح الياء والتاء وتكسر التاء. وهل يجوز أن نجمع بين التاء والياء فنقول يا أبتي؟ يقول لا يجوز، لأن التاء إنما جيء بها عوضا عن الياء، فإذا جئنا بالياء مع التاء لزم اجتماع العوض والمعوض. فإذا لا بد أن نكتفي بأحدهما، إما أن نقول يا أبي يا أمي أو يا أبتي يا أمتي بدون ماذا؟ بدون الياء. وفي النداء أبت أمتي عرض، عرض مجيء التاء واكسر أو افتح، اكسر التاء أو افتحها، ومن الياء التاء عوض، كأنما نسأل لماذا جاءت التاء، يقول هذه التاء جاءت عوضا عن ياء المتكلم المضاف إليه. يقال في النداء يا أبتي يا أبتي ويا أمتي يا أمتي بفتح التاء وكسرها، ولا يجوز إثبات الياء، فلا تقول يا أبتي يا أمتي، لأن التاء عوض من الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض منه. ولكن في أسفل الصفحة موجود قد ورد ثبوت الياء في قول الشاعر أيا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة. أيا أبتي قد يقول بعضكم بأن الياء ما كانت موجودة وإنما الكاتب الناسخ أثبت الياء، الشاعر لم يأتي بالياء. أحسنتم. يقال له إذا نطقت بدون الياء فقلت يا أبتي يا أبتي لا زلت فينا، يختل الوازن لأن الياء هي كسرة صحيح ولكن أشبعت هذه الكسرة فتحولت إلى حار، بينما إذا تحذف الياء إذا حذفت الياء تصبح كسرة، فكما يقول كما نقول في اللهجة العامية تنطق الكسر على الطائر، تقول يا أبتي يا أبتي لا زلت فينا، فإنما يا أبتي لا زلت فينا، فيختل الوازن إذ أن أحد حروف التفعيلة تنطق. وورد ثبوت الألف المنقلبة عن ياء المتكلم في قول الراجل تقول بنتي قد أنا أناك يا أبتا علك أو عساك، شاهد يا أبتا، وقول الراجز يا أبتا أرقني الفذان فالنوم لا تطعمه العينان. العينان لماذا قال عينان؟ مفروض يقول عيناني مو أي ولكن قد يكون من أولئك القبيلة أو العرب الذين يجعلون المثنى دائما بالألف، دائما بالألف ينطقون، وهي ما يسمى بلغة القاص، أي يقصرون الاسم على الألف، ومو فقط المثنى حتى بعض الأسماء الستة دائما يعاملونها بالألف، يقولون إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، ويقول الشاعر ليس كذا ليس عيناها لكم وفاها، صحيح ليس عيناها لكم وفا عيناها عيناها
واهن
واهن لسلمى ثم واهن واها يا ليت عيناها لكم وفاها
لنا
لكم. نعم قلت لكم أسماء لازمة النداء، البحث الثاني أسماء لازمة النداء. ما معنى أسماء لازمة النداء؟ أي أسماء لا ينطق بها العرب إلا في حالة النداء، أسماء لا تأتي إلا منادى، فيقال عنها أسماء لازمة النداء. من جملة هذه الأسماء عدنا ثلاثة أسماء أو أربعة، فل يا فل في اللهجة الشعبية إذا قال يا فل هذا كثير، ما كان المصريون هكذا يقولون يا فل يا فل، ويقصدون العرب بفل، العرب عندما يقولون يا فل يعني يا رجل يا فل أقبل يا رجل أقبل، ويقولون يا لؤمان للإنسان كثير اللؤم، ويقولون يا نومان لمن؟ لكثير النوم، يقولون يا لؤمان لكثير اللؤم ويا نومان لكثير النوم رزقكم الله، ويقولون في سب الأنثى يقولون يا خباثي، عندما يخاطبون الأنثى نعم و يريدون من هذا نداءها مع سبها يا خباثي، وكذلك عندما يريدون أن يخاطبوا المذكر على وزن فعل يا لكع يا لكع الرجال على وزن فعل. نعم يقول وفل وفل بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطرد، وفل يعني وكلمة فل بعض ما يخص بالنداء، بعض الأسماء التي تخاص وتلازم النداء دائما تكون منادى، كذلك لؤمان نومان كذا، كذا يعني يخص بالنداء، لؤمان نومان هذان اسمان كذا كذا يعني كذلك، لؤمان ونومان من الأسماء التي لازمت النداء. ثم يقول واضطرد أي كثر في سب الأنثى وزن يا خباثي، إذا أرادوا أن يسبوا الأنثى يقولون يا خباثي، يأتون على وزن يا فعالي يا لكاعي، في سب الأنثى وزن يا خباثي. والأمر هكذا من الثلاثي، يقول إذا جئت بفعل ثلاثي وهو خبث مثلا، يقول تستطيع أن تجعل منه اسما يدل على الأمر، اسما يدل على الطلب، وتقول مثلا حذاري على هذا الوزن، فعالي على وزن فعالي. تستطيع أن تأتي باسم فعل أمر من وزن فعالي على وزن فعالي، حذاري دراكي، واضح؟ يقول والأمر هكذا، والأمر هكذا يعني على هذا الوزن، على وزن فعالي على وزن خباثي. والأمر هكذا من الثلاثي، وهنا لا يقصد بالأمر فعل الأمر، وإنما يقصد به اسم فعل الأمر، ولكن جاء بلفظة الأمر يقصد. ونستطيع أن نأتي باسم يدل على الأمر، يدل على الطلاب على هذا الوزن، وزن خباثي أي وزن فعالي، ويكون مشتقا من الثلاثي. وشاع في سب الذكور فعل لكع، لكع. وشاع في سب الذكور فعل، ولا تقف، هذه سماعيات، هذه سماعيات، هناك بعض الألفاظ المسموعة من العرب تحكى ولا تقاس ولا يقاس عليها. ولكن نأتي ونسأل الناظم ابن مالك، نقول له يا ابن مالك لقد قلت في أول، لقد قلت في أول كلمة من البيت بعد حرف العاصف قلت فل فل، وقلت فل هذا من الأسماء التي تلازم ماذا؟ النداء. ماذا تفهمون من قوله تلازم النداء؟ تلازم النداء يعني دائما تأتي مسبوقة بحرف نداء وتكون مبنية على الضم، أليس كذلك؟ نقول له ولكن أحيانا وجدنا في الشعر أنهم خفضوا طول ولم يجعلوه حرف، ولم يجعلوه منادى، لم يقدموا عليه حرف نداء، فأصبح مخفوضا. إذا أصبح مخفوضا يعني خرج من كونه اسما ملازما للنداء، لأن المنادى لا يوجد لدينا منادى مخفوض. فإذا إذا ثبت أن في بعض الشعر قد جاء كلمة فل جاءت مخفوضة، إذا نستطيع أن نقول أنها في هذه الحالة خرجت عن ملازمتها للنداء فلم تكن منادى، وهو معترف بذلك. يقول وجر في الشعر فلو، فل خفض في الشعر. فإذا يقول ابن مالك لاحظوا حلاوة أبياتي الثلاثة، بدأتها بفل وأنهيتها بفل. يقول له أحسنت يا فل، من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء، ما لا يستعمل إلا في النداء، نحو يا فل أي يا رجل، ويا لؤمان يقال العظيم اللؤم كثير اللؤم، ويا نومان من كثير النوم، وهو مسموع، وهو مسموع. إذا قال وهو مسموع لا تأتي غدا وتقول يا 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 قرآن وتقصد كثير القراءة، ها؟ أو مثلا يا ضحكان يعني كثير الضحك، لا، تقول يقول هذان لفظان مسموعان، يا لؤمان ويا نومان. وأشار بقوله والطرداء في سب الأنثى، أشار إلى أنه ينقاس، الطرداء يعني قياسي، صحيح؟ يعني كثر وأصبح قياسيا، ينقاس في النداء استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى، وفي سبها من كل فعل ثلاثي، نحو يا خباثي ويا فساقي ويا لكاعي. نعم، في أسفل الصفحة قد ورد لكاع سبا للأنثى غير مستعمل في النداء، وذلك في قول الحطيئة ويقال هو لأبي الغريب النصري، يقول أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. فإذا سب القعيدة، قعيدة البيت وهي الزوجة، سب زوجته وسب أنثاه بقوله لكاعي بغير النداء، بغير النداء. ولكن يمكن أن يوجه هذا البيت، والعلماء يخرجونه على تقدير قول، تقدير لفظ القول محلوفة هكذا، إلى بيت قعيدته مقول لها يا لكاعي، أو إلى بيت قعيدته، وهو يشير إلى أنثاه، إلى زوجته، إلى بيت أطوف ثم أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته أنت يا لك، إلى بيت قعيدته أنت يا لكاع. على كل حال يمكن أن نقدر لكاع بأنها منادى. نعم لا يا لكاعي،
لا مقول الشيء.
نعم، فإلى بيت مقول، إلى بيت قعيدته مقول لها يا لكاعي. وكذلك ينقاس استعمال فعالي مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر، نحو نزالي وضرابي وقتالي، أي انزل واضرب واقتل، هذا اسم فعل أمر. وكثر استعمال فعل في النداء خاصة، في النداء فقط، مقصودا به سب الذكور، نحو يا فسق، يا فسق، ويا غدر، ويا لكع، ولهذا يقال يا لكع الرجال، ولا ينقاس ذلك، وإنما هو سماعي. وأشار بقوله وجر في الشعر فلو إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء وهي قل مثلا قد تستعمل في الشعر في غير النداء، في قول الشاعر تبل منه إبلي بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فلي. فإذا فل فل جاءت مخفوضة فخرجت عن كونها ملازمة للنداء، وفل مأخوذة من إيش؟ مأخوذة من فلان، أصلها فلان رجل يعني، فأخذنا منه فل الحرف الأول والثاني. وبهذا نكون قد انتهينا من الأسماء التي لازمت النداء. الآن نشرع بعونه تعالى في بحث الاستغاثة، وهذا البحث هو أيضا من ملحقات بحث النداء. يقول ابن مالك إذا استغيث اسم منادى خفض باللام مفتوحا كيا للمرتضى. إذا استغيث اسم، وهذا الاسم منادى، فيجب عليك أن تدخل عليه لام الجار وتجعله مخفوضا بها، ولكن لام الجر هذه يجب عليك أن تجعلها مفتوحة، اللام مفتوحة ومدخولها يكون مخفوضا بها، فتقول يا لله، يا لله، لا لله، اللام لام الجر هنا نسميها لام الاستغاثة، وهي نفسها لام الجر، ولكن بما أنها دخلت على المستغاث به سميت لام الاستغاثة، يكون المستغاث به مخفوضا، وهي تكون ماذا؟ تكون مفتوحة، يا لله. إذا استغيث اسم وهو لفظ الجلالة، مثلا منادى خفض باللام حال كون اللام مفتوحا، خفض باللام حال كون اللام مفتوحا، كقولك يا للمرتضى، يا للمرتضى، أنت تستغيث بمن؟ بالمرتضى. الاستغاثة إذا استغيث اسم منادى، إذا استغيث اسم منادى خفض باللام مفتوحا كيا للمرتضى. يقال يا لزيد لعمر. لاحظ اللام الأولى اللام الداخل على المستغاث به وهو زيد، يا لزيد. اللام الثانية داخلة عليكم السلام داخلة على المستغاث له وهو عمر، فاللام الثانية تبقى على حالها وهي أنها مكسورة، يا لزيد لعمر لي لعمر، فتخفض اللام الداخلة على المستغاث له. إذن عملية الاستغاثة عملية مكونة من ثلاثة أركان: المستغيث وهو أنا، المستغاث به وهو الله يا لله، المستغاث له وهم المسلمون يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين. فإذا عملية الاستغاثة أن المتكلم يستغيث بشخص لكي ينقذ ولكي ماذا ينجد شخصا آخر، يستغيث بمنادى قد لا يكون شخص، منادى وهو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينقذ المستغاث له، فتقول يا لله للمسلمين، معناه استغيث بالله لإنقاذ المسلمين. يقال يا لزيد لعمر، فاللام لام الاستغاثة، اللام الأولى التي تدخل على المستغاث به تقال لها، يقال لها لام استغاثة. فيجر وهو زيد المستغاث بلام مفتوحة، ويجر المستغاث له وهو عامر بلام مكسورة. وإنما فتحت لام الاستغاثة الداخل على المستغاث به، فتحت اللام مع المستغاث أي مع المستغاث به، لأن المنادى وهو المستغاث به واقع موقع المضمار، واقع موقع الضمير. واللام لام الجار إذا دخلت على الضمير تكون ماذا؟ مفتوحة، لك، له، لها، لهم، لهن، أليس كذلك؟ فإذا اللام لام الجر إذا دخلت على الضمير تكون مفتوحة، فهذا المنادى المستغاث به ننزله منزلة الضمير، فاللام الداخل عليه تكون كاللام الداخل على الضمير فتكون مفتوحة. يقول لأن المنادى واقع موقع المضمار. لماذا؟ لأنه المنادى المستغاث به حقيقة لا هو متكلم ولا هو ماذا ولا هو مخاطب، مخاطب أي أنه ماذا يخاطب بأنت، وإنما هو ثالث، شخص ثالث غير مخاطب. عندما أناديه ماذا؟ عندما أناديه يصبح مخاطب، يصبح مخاطب بماذا؟ بتوجيه النداء إليه. حاله حال زيد. ولماذا نزلناه منزلة ماذا؟ نزلناه منزلة المضمار، لأنه يقولون في البلاغة في باب علم المعاني، يقولون أن طرق التكلم ثلاثة: إما طريق، أصلا طريق أساليب الكلام وطرق الكلام ثلاثة، إما طريق التكلم الإنسان يتكلم عن نفسه، يقول أنا، نحن، اسمه طريق التكلم، أو يقال له طريق الحكاية، يعني الإنسان يحكي عن نفسه. وتارة يخاطب غيره، يقال له طريق الخطاب، أنت، أنتم. ولكن عند الطريق الثالث يقال له طريق الغيبة. الغيبة وهو يمثله شيئان، يمثله الضمير هو هي، ويمثله الاسم الظاهر. عندما أقول زيد، زيد أو غير زيد من الأسماء الظاهرة يقال أنها تدل على الغائب، لأن زيد لا هو أنا المتكلم ولا هو أنت، المخاطب، لأنه لو كان زيد أنت المخاطب ما قلت زيد، أقول أنت، صحيح؟ يا أنت. ولكن لما أن كان زيد اسم ظاهر، الاسم الظاهر هو منزل منزلة ماذا؟ الغائب، هو غائب غيب، لأنه لا هو متكلم ولا هو مخاطب. فالمنادى يا لله يا لزيد، زيد أليس اسم ظاهرا؟ الاسم الظاهر هو ماذا؟ هو غائب، يدل على الطريق الثالث وهو طريق الغيبة، طريق الغائب، فهو بمنزلة الضمير، صحيح؟ وإذا كان بمنزلة الضمير لام الجار تدخل على الضمير تكون مفتوحة. فإذا أدخلناها على المستغاث به تفتح، لأن المنادى واقع موقع المضمار، واللام تفتح مع المضمار، المضمار يقصد به الضمير، والضمير هنا نخصصه بضمير الغائب، ولكن يقول حتى ضمير المخاطب أيضا اللام تكون معه مفتوحة، لك، صحيح؟ فإذا يقول حتى على فرض بأن المنادى هو مخاطب، عندما أقول يا زيد، يا زيد مخاطب، المخاطب اللام عندما تدخل على ضمير المخاطب تكون مفتوحة. فإذا تستطيع أن تفسر كلام ابن عقيل، لأن المنادى واقع موقع المضمر، المضمر المخاطب، بحيث أن كل منادى هو مخاطب، صحيح؟ فتجعل هذا المنادى محل كاف الخطاب، اللام إذا دخلت على كاف الخطاب تكون مفتوحة. وتجعل أيضا تستطيع أن تقول لأن المنادى واقع موقع المضمر المنزل منزل المضمر الغائب، الغائب، لأن المنادى يكون باسم ظاهر، والاسم الظاهر هو من الغيبة، صحيح؟ وافتح مع المعطوف، لاحظوا هنا قبل أن نأتي هذا البيت يقول واللام أي لام الجار تفتح مع المضمر، وجاء بمثالين للمضمر لك وله، واضح؟ ولم يأتي بضمير التكلم، لماذا؟ لأن المنادى ليس متكلم، لا يكون المنادى، الإنسان لا ينادي نفسه إلا إذا نزل نفسه منزلة غيره. كثير أكو في بعض الشعراء ينادون أنفسهم، الشاعر ينادي نفسه، مثلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، مثلا بعضهم يقول بأنه الشاعر يخاطب صديقين زميلين له، وبعضهم لا يخاطب نفسه، ينزل نفسه منزلة شخصين كانا معه فيخاطبهما، مثلا يقول قفا، أو أكو بعض الأبيات تجد أنه الشاعر صراحة يخاطب نفسه، ولكنه يخاطب نفسه إذا نزلها منزلة الغير ثم يخاطبها على كل حال. وافتح مع المعطوف إن كررت، افتح ماذا؟ افتح مع المعطوف إذا جئت باسم مستغاث به ثاني وعطفته على الاسم المستغاث به الأول وجئت بالياء، لاحظوا، فقلنا يا للشباب وللشبان، يا للشباب يا للشيوخ للعجب. فأولا جئت، العملية تمت بشيئين، الشيء الأول أنني جئت بمستغاث به ثاني، والشيء الثاني أنني أدخلت الياء على المستغاث به الثاني، يعني جئت بإعادة الياء أيضا، فأعدت المستغاث به ولكن مستغاث به ثاني، وأعدت الياء ياء النداء. يقول في هذه الحالة وفي هذه الحالة ماذا؟ تفتح ماذا؟ تفتح اللام وافتح مع المعطوف، اللام التي دخلت على المستغاث به الثاني، اللام التي دخلت على المستغاث به الأول هي مفتوحة من الأول، واضح؟ يقول وافتح مع المعطوف يا للشباب ويا للسهول للعجب،
لاحظوا افتح مع المعطوف، المعطوف هو الكهول، يا للكهول الثاني. ان كررت يا، يعني اذا جئت بيا النداء وادخلتها على المستقى في الثاني، وفي سوى ذلك يعني اذا لم تأتي بالياء، اذا جئت بمستغاث به ثاني ولم تأتي بالياء، او لم تأتي بماذا؟ بمستغاث به ثاني. هنا طبعا الصورة هي ما تتعقل، فاذا الصورة التي تتعقل اذا جئت بمستغاث به ثاني ولم تعد معه الياء، واضح؟ وهنا يقول اكسر اكسر لام، اي لام لام المستغاث التي دخلت على المستغاث به الثاني الذي لم نأتي معه بماذا؟ بالياء. مثلا يا للشباب وللشبان، وللشبان للعجب، واضح؟ شبان الثانية مستغاث به ولكن لم نأتي معها بالياء فكسرنا لامها. وفي سوى ذلك يعني وفي غير إعادة المستغاث به مع الياء بالكسر ائتيا، ائتي بالكاء. وهذه الألف ليست ألف مثنى وإنما ألف إطلاق، إذا عطف على المستغاث به مستغاث به آخر فإما أن تتكرر مع المستغاث به الآخر الثاني يا أو لا تتكرر أو لا تعيد الياء. فإن جاءت الياء مع المستغاث به الثاني، فإن تكررت الياء مع المستغاث به الثاني لزم فتح اللام الداخل على المستغاث به الثاني، نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر. لاحظوا زيد هذا المستغاث به الأول ولا حديث لنا عنه لأننا تحدثنا عنه في البيت الأول، إذا استغيث اسم المنادى خفض باللام حال كون اللام مفتوح. حديثنا الآن عن عمر، ويا لعمر، لاحظوا وافتح مع المعطوف، يعني افتح اللام مع المعطوف، المعطوف هو عمر. إن كررت يا، يعني إذا أعدت يا وأدخلتها على المستغاث به الثاني وهو عمر، تقول يا لعمر، واضح؟ ولا تتحدث عن بكر، بكر هذا مستغاث له، المستغاث له لامه دائما مكسورة. وإن لم تتكرر الياء مع المستغاث به الثاني لزم الكسر، أي لزم كسر اللام. هذا شرح لقول ابن مالك وفي سوى ذلك بالكسر يا، فتقول يا لزيد ولعمر لبكر، ولي ولعمر تكسر اللام. لماذا كسرت اللام مع ان اللام داخل على المستغاث به ونحن نعلم ان لام الاستغاثة مفتوحة؟ تقول ان لام الاستغاثة تكون مفتوحة اذا سبقتها الياء، اذا سبقتها الياء، اما هنا الياء لم تسبق اللام فاللام تكسر. نعم، فتقول يا لزيد ولعمر لبكر كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له، واضح؟ وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، أي وفي سوى المستغاث به وفي سوى المعطوف عليه على المستغاث، وفي سوى المعطوف على المستغاث به الذي تكررت معه، أي مع المستغاث به الثاني المعطوف يا، وفي سوى ذلك اكسر اللام وجوبا، فتكسر اللام مع المعطوف وهو عامر الذي لم تتكرر معه يا، ومع المستغاث له وهو باكر. ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. ولام ما استغيث عاقبت ألف، نعم، ومثله اسم ذو تعجب ألف. يقول مصطلح المعاقبة، مصطلح التعاقب تتعاقب عليكم أو يتعاقب عليكم في الحديث روية ونسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يتعاقب عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. تعاقب، شنو معنى التعاقب؟ كتعاقب الليل والنهار. النهار أو الليل عندما ينقشع يحل محله النهار. التعاقب يعني الحلول، حلول شيء محل الشيء الآخر. مثلا كتعاقب التنوين مع الإضافة على الاسم المضاف، كلمة غلام إذا كان نكرة ينون، جاء غلام ينون، ولكن إذا أردت أن تضيفه تحذف التنوين، واضح؟ فتتعاقب ماذا؟ الإضافة والتنوين على ماذا؟ على الاسم المضاف، على الاسم. فإذا كانت عليه تنوين لا يكون مضاف، وإذا كان مضاف لا يكون منون. هنا معاقبة عندنا أيضا، تعاقب. يقول تعاقب اللام مع الألف، لام المستغاث، يقول إذا حذفت لام المستغاث به تحل محلها ألف، ولكن هذه المرة التعاقب ليس في نفس المحل وإنما في الاسم. غاية الأمر أن لام المستغاثة في ابتداء الاسم والألف تكون في آخر الاسم. أصله يا لزيد، نحن في اللام نقول يا زيدا، يا زيدا، واضح؟ فهذا يقال له تعاقب، ولكن تعاقب لا بنفس المحل وإنما تعاقب على الاسم. ولا ممثغيثة عاقبت ألف، يعني حلت عوضا عن ألف. إذا حذفناها نضع ألف، إذا حذفنا الألف نضع لام استغاثة في الأول، والألف إذا حذفت لام الاستغاثة من الأول توضع الألف في الأخير. نعم. يقول ومثله اسم ذو تعجب ألف، يقول أيضا اسم ذو تعجب، الاسم المتعجب منه أيضا توجد معاقبة وتعاقب بين اللام والألف، فتقول يا للماء، يا للماء، وأنت لا تريد أن تستغيث بالماء، ها، وإنما ماذا؟ وإنما تريد أن تتعجب من صفاء الماء، من جمال الماء، كذا. فيمكن أن ماذا؟ يمكن أن نحذف اللام ونضع مكانها، ونضع مكانها ألف. نقول يا عجبا، يا عجبا لزيد كذا، يا عجبا لماء الفرات كذا وكذا. ومثله في التعاقب اسم ذو تعجب ألف، ألف وعرف أنه يأتي للتعجب. نعم. يقول تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره، في آخر المستغاث به عوضا عن اللام، نحو يا زيدا يا عمرو. ومثل المستغاث المتعجب منه الذي نتعجب من، نحو يا للداهية ويا للعجب، فيجر المتعجب من بلام مفتوحة كما يجر المستغاث، وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف، أي تأتي الألف محل اللام في الاسم المتعجب منه، فتقول يا عجبا لزيد، يا عجبا، نعم، يا عجبا، شاهد هنا يا عجبا لزيد، لزيد شنو؟ المهم يا عجبا لزيد، الشاهد يا عجبا، ما عدنا لزيد، ما عدنا شغل بيها، الشاهد هنا يا عجبا، هي أصلها يا للعجب، يا للعجب، وتقول يا عجبا، يا للداهية، يا مثلا إذا صح أن نقول يا داهية مثلا إذا أمكن. على كل حال بهذا نكون قد انتهينا من المستغاث به والمستغاث له والحديث عن الاستغاثة. وبهذا ننهي الدار. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.